بسم الله. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 33 في سلسلة دروس العقيدة الإسلامية، وقد وصلنا إلى نهاية الحديث في النبوات، وبذلك نكون قد تكلمنا في الإلهيات أولا، وأتينا على كل ما يتعلق بها، ثم تكلمنا أيضا في النبوات وأتينا على كل ما يتعلق بها. والحديث عن الإلهيات يأتي شرحا وتحليلا لشهادة أن لا إله إلا الله. أما الحديث عن النبوات كما سمعنا ورأينا، فيأتي كله تحليلا وشرحا للشطر الثاني، وهي شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فندرك من خلال دراستنا للإلهيات والنبوات وتطبيقنا بما قد ذكرناه وأوضحنا، أننا بهذا قد فهمنا معنى الشهادتين، وأدركنا الأبعاد الكامنة في كل منهما. فإذا قلنا أشهد أن لا إله إلا الله، فإن بوسعنا أن ندرك ما عسى أن تتضمنه هذه الشهادة من معارف. وإذا قلنا أشهد أن محمدا رسول الله، فإن بوسعنا أيضا أن نستحضر ما تتضمنه هذه الشهادة من عقائد. وباجتماع هاتين الشهادتين يتكامل معنى كل من الإيمان والإسلام في حياة الإنسان. ولكن هل الإيمان والإسلام كلمتان تدلان على معنى واحد، أم إن لكل منهما معنى مستقلا عن الآخر؟ وهل بين المعنيين إذا كان المعنى لكل منهما مختلفا، هل بين المعنيين من تلازم؟ يعني إذا وجد الإيمان الحقيقي فلا بد أن يوجد معه الإسلام. هذا ما ينبغي أن نفهمه اليوم في نهاية حديثنا عن النبوات، وقبل أن ننتقل إلى القسم الثاني. ولقد ذكرنا في نهاية درسنا الماضي خلاصة عن هذا الفرق، لكننا نعود إليه بشيء من التفصيل. الإسلام في الحقيقة إنما يتجلى على كيان الإنسان ومظهره الخارجي، أما الإيمان فيستقر في باطنه وقلبه وعقله. هذه الكلمة الأولى التي ينبغي أن نفهم من خلالها المعنى الإجمالي لكل من الإسلام والإيمان. إذن الإسلام صفة خارجة ظاهرة تتجلى على الإنسان الذي نصفه بالإسلام. وكلمة الإسلام هذه مأخوذة من الاستسلام، فإذا استسلم الإنسان في ظاهره لأركان الإسلام الظاهرة هاتين الشهادتين، الخضوع للصلاة، للصوم، للحج، للزكاة، فقد غدا بذلك هذا الإنسان مسلما. ولذلك فإنا نقول الإسلام صفة تتجلى على ظاهر الإنسان وليست حقيقة كامنة خفية في باطنه. ومن ثم فإذا لم نجد الإنسان خاضعا في ظاهره لهذه الأركان الخمسة فإنه لا يصف بالإسلام. لو استنطقنا إنسانا بالشهادة فلم ينطق، وذكرناه بالصلاة فرفض بمعنى أنه أنكر وجوبها عليه ولم يخضع لليقين بأن الله قد فرضها عليه فعلا، ذكرناه بالصلاة بالصوم فاشمأز وأنكر ولم يستسلم لهذه الفريضة التي فرضها الله عليه، وكذلك الحج وكذلك الزكاة. إذن فهذا الإنسان لا يسمى مسلما لأنه لم يستسلم في ظاهر قيامه لهذه الأركان. ويكفي لكي يخرج عن ربقة الإسلام أن يتمرد على واحد فقط من هذه الأركان، فإذا تمرد على الشهادتين ورفض النطق بهما لا عن عذر، هكذا استكبارا. وإذا رفض الخضوع لوجوب الصلاة أو لوجوب الصوم أو لوجوب الحج أو الزكاة فإن تمرده على واحد فقط من هذه الأركان يخرجه عن الإسلام. ولكن ينبغي أن نلاحظ هنا ما نعني بكلمة التمرد. إذا تمرد على الصلاة، إذا تمرد على الصوم، نعني بذلك أن يرفض فكرة الوجوب، أن يرفض فكرة وجوب الصوم. نقول له إن الله قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فقال أنا أرفض هذه الأعمال. وفي هذا العصر الإنسان ينبغي أن يتحرر من هذه الحركات. قال كلاما من هذا القبيل، هذا هو التمرد الذي يخرجه من الإسلام. لكن لو قال لنا أنا موقن بأن الصلاة واجبة علي وأنا معتقد بفرضيتها، ولكنني أيضا معترف بتقصيري في القيام بها، فإن هذا الإنسان يعد مستسلما في الواقع للصلاة لكنه مقصر في التنفيذ. وكذلكم الصوم، وكذلكم الحج، وكذلكم الزكاة. فتقصير الإنسان في القيام بواجب من هذه الأركان لا يخرجه عن الإسلام، ولكن تأبيه وتمرده على الوجوب وإنكاره لوجوب الصلاة عليه أو الصوم أو الحج أو الزكاة، ذلك هو الذي يخرجه عن رقة الإسلام. وبناء على ذلك بوسعنا أن ندرك معنى الإسلام تماما. أما الإيمان فالإيمان هو عبارة عن استقرار عقائد الإسلام في طوايا العقل والفؤاد. إذا استقرت هذه العقائد الإيمانية الإسلامية التي ندرسها في العقل، فاحتضن العقل الإيمان بوجود الله والإيمان بوحدانيته، الإيمان بصفاته، الإيمان بالرسل والأنبياء، الإيمان بالكتب، الإيمان بالحشر والنشر إلى آخره، الإيمان بالملائكة والرسل جميعا. فهذا الإنسان يعد عندئذ مؤمنا. إذن فالإيمان مكانه القلب والعقل، والإسلام مكانه الظاهر. هذا المعنى واضح لنا جميعا، وبوسعنا إذن أن ندرك أن بين الإسلام وبين الإيمان فرقا. فالإسلام عبارة عن الحالة التي تتلبس بظاهر الإنسان استسلاما وخضوعا لأوامر الله، بينما الإيمان عبارة عن يقين العقل بهذه الأركان، ويقين العقل أيضا بوحدانية الله وبالرسل والأنبياء والملائكة والكتب ويوم القيامة. هذا هو الإيمان. ولكن هل بين الإسلام والإيمان من تلازم؟ أي هل إن الإيمان الحقيقي الذي ينجي الإنسان يوم القيامة لا بد أن يكون معه إسلام، أم إن الواحد منهما يكفي؟ هنا ينبغي أن نتنبه إلى الكلام الذي أقوله. إذا أردنا أن نلاحظ الحالة الدنيوية التي نعيشها والأحكام القضائية التي أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نتعامل بعضنا مع بعض على أساسها، فينبغي أن نعلم أن الإسلام شيء والإيمان شيء، وليس بينهما أي تلازم. هذا بالنسبة للأحكام القضائية في دار الدنيا، بمعنى أننا إذا رأينا إنسانا يخضع للعقائد الإسلامية من وجوب الصلاة ووجوب الصوم والحج والزكاة، ويتشاهد أمامنا شهادتي الإسلام، فإن علينا أن لا نتردد في الحكم بأنه مسلم، وإن علينا أن نعامله معاملة الإنسان المسلم. بمجرد أن رأينا إنسانا يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، سألناه عن الصلاة قال هي واجبة عليه، عن الصوم قال نعم، حج زكاة كذلك، إذن هو مسلم. ولو كان عاصيا نعم، ولو كان مقصرا في أدائه للصلاة أو أدائه للصوم أو إعطائه للزكاة أو الحج إلى بيت الله الحرام، نعم ولو كان مقصرا، تقصيره السلوكي لا يخرجه عن الإسلام. ويجب علينا في دار الدنيا نحن كقضاة مثلا أن نعامل هذا الإنسان على أنه مسلم. فلو فرضنا أن إنسانا جاء فقال للقاضي الذي حكم بإسلام هذا الإنسان وأمضى عقد نكاحه من فتاة مسلمة مثلا، قال ولكن هذا منافق، هذا ينطوي فؤاده على نقيض ما يقول، ما الحكم؟ على القاضي أن يرفض كلام هذا الإنسان وأن يمنعه من هذا الكلام، وأن يذكره ويذكر نفسه بالقاعدة القائلة لنا الظاهر والله يتولى السرائر. الأحكام القضائية تبنى على الظاهر فقط. هذا حكم معروف لا إشكال فيه ولا خلاف فيه أي. وطبعا الأدلة على هذا كثيرة، وهي من البديهيات المعروفة في الدين. ولقد كان في المدينة المنورة قولا واحدا ويقينا منافقون، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرفهم، في حين أن القضاة من بعد لا يعرفون المنافقين، حتى لو أرادوا أن يعرفوهم لن يعرفوهم بشكل ما. ومع ذلك فكيف كان يعامل رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يجزم بأن قلوبهم منطوية على نقيض ما يظهرون به؟ كيف كان يعاملهم؟ كان يعاملهم على أنهم مسلم، وهي شريعة ماضية إلى يوم القيامة. ولو جاز لأحد من القضاة أو العلماء أو المفتين أو الحكام أن يتجاوز ظاهر إنسان لينبش باطنه ويحكم عليه بما في باطنه لجاز ذلك لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه الإنسان الذي يمكن أن يطيعه الله على أفئدة الناس. ومع ذلك فإن الله لم يعطي نبيه صلى الله عليه وسلم هذا الحق أبدا. وكلكم يعلم كيف كان يعامل رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن أبي بن سليم وغيره أيضا. ورد في الصحيح فيما اتفق عليه الشيخان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث طويل قام إلى الصلاة فالتفت يسأل عن مالك بن الدخشم، أين هو مالك بن الدخشم؟ قال له أحد الصحابة: يا رسول الله، إنه منافق لا يحب الله ورسوله. فقال له صلى الله عليه وسلم: لا تقل ذلك، ألم تره يقول لا إله إلا الله يريد بها وجه الله؟ ألا تعلم أن من قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله حرم الله عليه النار؟ هكذا رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك الصحابي الذي نعت مالك ابن الدخشم بهذا النعت. لعل هذا الصحابي عندما اتهم مالكا بهذا الاتهام كان يعتمد على دلائل، ولعله وجد يعني براهين على أنه يغمر شيئا آخر لعله. ومع ذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام ما وقف عند هذا الاتهام أبدا، ولم يرضى أن يفتح محضر تحقيق بكلام هذا الرجل يعني ليتبين لعله صادق أو غير صادق إطلاقا رأسا، بل أنكر على هذا الصحابي قوله بحجة واحدة. ما هي؟ ألا تراه يقول لا إله إلا الله، أي هذا هو مقياس الظاهر، مخلصا بها مريدا بها وجه الله. ولعلكم هنا تقولون أن يشهد رسول الله له بأنه يقول لا إله إلا الله هذا سليم، لكن أن يضيف إلى ذلك أنه يقولها مبتغيا بها وجه الله، من أين لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا؟ قد ما يكون يبتغي بها وجه الله. الجواب أن الرسول صلى الله عليه وسلم انطلق في هذا من قاعدة أن الأصل البراءة، والأصل في الإنسان الصدق. فإذا قلت أمامك وأنت لا تعرفني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، هل القاعدة الشرعية تلزمك بأن تتهمني بالكذب أم أن تحمل كلامي على الصدق؟ القاعدة الشرعية تحملك وتوجب عليك أن تحمل كلامي على صدق، أن ظاهري متفق مع باطني، ولا يجوز لك أبدا أن تغمض العين وتفترض أنني كاذب فيها. الأصل البراءة. ولذلك فالنبي عليه الصلاة والسلام جعل من ظاهر مالك بن الدخشم عنوانا على باطنه، دليلا على باطنه، ولذلك أثبت له أنه قالها مبتغيا بها وجه الله سبحانه وتعالى، ورفض كلام ذلك الصحابي. وانظروا ماذا أعني بكلمة رفض، يعني لم يفتح من كلامه محضر تحقيق، يعني لم يقل لن سنحقق حتى نفهم يا ترى هو فعلا كاذب أم صادق، لا لا لا، رأسا رفض كلام المتهم وأكد أن مالك بن الدخشم مسلم صادق في إسلامه، يقول لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله عز وجل، أي لا عن نفاق ولا عن رياء ولا عن شيء نحو ذلك قط. هذا معنى قولنا أن الإسلام في دار الدنيا منفك عن الإيمان في دار الدنيا، وأننا نتعامل مع الناس في دار الدنيا على الإسلام، ولا نجعل من الإيمان شرطا للإسلام، لأن الإيمان خفي عنا لا نعرفه، والذي يبدو لنا هو الظاهر أي الإسلام فقط، قاعدة عامة ينبغي أن نحفظها ونعرفها، وهي من القواعد البداهية المعروفة في الدين أيها الإخوة. وإن كنا نأسف أشد الأسف من أن هذه القاعدة المعروفة في الدين بالضرورة أصبحت عند بعض من الناس في كثير من الأفقاع الإسلامية لا محل بحث فقط بل محل إنكار. ألا ترون إلى من يتهمون الناس بالكفر؟ ألا ترون إلى من نعم يسمون الناس بميسم الكفر بناء على رائحة لا أقول يشمونها بل يفترضونها؟ ألا ترون إلى ذلك؟ إنسان يشهد كل يوم أن لا إله إلا الله ويستقبل القبلة ويعلن عن خضوعه سواء نفذ أو لم ينفذ لفريضة الصوم والصلاة والحج والزكاة، ومع ذلك يتهم هذا وأمثاله لأسباب افتراضية ولأسباب مزاجية بالكفر. وما أكثر ما نجد من ينفذ مقتضيات الكفر في حق هؤلاء الناس. ترى من أين استل هؤلاء الناس هذا الحكم؟ من أي آية في كتاب الله، أو من أي حديث من كلام رسول الله، أو من أي قاعدة من قواعد الفقه، أو من أي اجتهاد من الاجتهادات الفقهية؟ وأعود فأقول مرة أخرى، لو جاز لأحد أن يتجاوز ظاهر الإسلام في كيان إنسان ليتهم باطنه بالكفر لجاز هذا لمن؟ لسيد الخلائق سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمكنه الله من أن يمارس هذا أبدا إطلاقا شكل من الأشكال. وإذا كنت أريد أن أجعل من كراهيتي لإنسان أو من عداوتي له أو من إيذائه لي سببا لتكفيره، فهذا يعني أنني جعلت الدين الرباني مطية ذلولا لرعوناتي لمزاجي لشهواتي، ألا تلاحظون؟ ولو جاز هذا أيضا لأحد لكان ينبغي أن يجوز هذا لمن؟ لأول إنسان مدلل على الله وهو سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، عبد الله بن أبي بن سلول. ألا تعلمون كم آذى رسول الله؟ آذاه في عرضه، وهذا أشد نوع من أنواع الإيذاء. آذاه فيما دون ذلك، حتى إن رائحة العدوان فاحت وخرجت وتجاوزت وأصبحت المدينة كلها تتكلم عن حقده وضغينته، لكنه كان دائما يختبئ تحت مظلة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ويخضع لأركان الإسلام. ومن ثم فإن النبي عليه الصلاة والسلام على الرغم من شدة الأذى الذي كان ينوبه منه، كيف كان يعامله؟ كيف كان يعامله على أنه مسلم؟ مسلم. وهل عندكم دليل على هذا أقوى وأوضح من أنه صلى عليه بعد وفاته؟ لو أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كفره، أفكان يصلي عليه؟ طبعا لا. ولعلي ذكرت لكم مرة عن موقف هذا المشهد الأخاذ في عمل المصطفى عليه الصلاة والسلام، والحديث موجود في صحيح البخاري. يوم مات عبد الله بن أبي بن سلول، وجيء به ليصلي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقبل المصطفى صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه كالعادة، وجاءه عمر رضي الله عنه
وبعده فهذا هو شرح الحادي
عمر يتلقى التشريع
الحادي والثلاثون من دروس العقيدة الإسلامية
صلى الله عليه وسلم. ومن ثم جاء مغتاظا، جاء مغتاظ من عبد الله بن أبي بن سلول، ووجد أن رسول الله أقبل ليصلي عليه، فأقبل إليه عمر هكذا يدفع المصطفى عليه الصلاة والسلام ليؤخره، وهو يهمس في أذنه قائلا: يا رسول الله، ألا تذكر ماذا قال يوم كذا؟ ألا تذكر ماذا فعل يوم كذا؟ تصلي عليه؟ فقال له سيدنا رسول الله: أخر عني يا عمر، فلقد خيرني الله واخترت. يشير بقوله خيرني الله سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم، يعني كما تحب، خيرني الله واخترت. هذا هو عمل رسول الله. فما أحرانا أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما في هذا النهج الذي كان يعبر من خلال تمسكه به بقواعد الشرع وأوامر الله عز وجل.
فانظروا كم تجدون من بعد الشقة بين عمل رسول الله هذا وبين أناس ينثرون وينشرون الاتهامات بالكفر دون أي حساب ودون أي تدقيق ودون أي نظر، بل يتهمون بالكفر كما قلت مرة رشا هكذا. هل تجدون أن بين هذا وبين عمل رسول الله أي صلة؟ والله إنهم لبريئون من سنة رسول الله وشرعته، أقسم بهذا، وإن كنت لا أتهمهم بالكفر أيضا، لكن هذا السلوك بريء كل البراءة منه سيرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ناس يشهدون أن لا إله إلا الله، يصلون، يخضعون لأركان الإسلام، لأنهم خالفوك في بعض ما ترتئي، ولأن شيء من الكراهية قامت بينك وبينهم، فلم تجد أمامك إلا سلاح التكفير تصطادهم به، تصطادهم بشيء ثاني. كل سب أهون من هذا، كل شيء أهون من هذا، كيف نكفر؟ هذا باختصار معنى قولنا إن الباري عز وجل أمرنا في دار الدنيا أن يعامل بعضنا بعضا بحسب الظاهر، ولا يجوز لأحد أن يخترق الظواهر إلى السرائر أبدا، بشكل من الأشكال. وسلوك المصطفى صلى الله عليه وسلم أبين شاهد ودليل على هذا. أمام هذا نجد من يقول
إن من يقول بأن الديمقراطية نهج ينبغي أن يسود مجتمعنا يكفر، خلاص كفر. لماذا؟ لأن الديمقراطية في أصلها اليوناني أن يحكم الشعب نفسه بنفسه. فإذا قال قائل، ونحن لا نعلم ماذا يعني بكلمة الديمقراطية، إننا نرغب في أن يكون نظام الذي يسود أي مجتمع إنساني نظام ديمقراطي، بمجرد أن قال هذا الكلام كفر. رأيت منذ فترة شباب في هذه البلدة، طبعا من غير سوريا، سألني أحدهم وبأسلوب الممتحن: ما هي الديمقراطية؟ قلت له: الديمقراطية في معناها اليوناني القديم معناها كذا وكذا وكذا، أما في معناها الحديث فإن لها 20 معنى، أكثر 30 معنى. قال: الديمقراطية اليوم وغد وبعد غد هي أن يحكم الشعب نفسه بنفسه، وهذا كفر، فكل من قال بالديمقراطية فهو كافر. بهذه الكلمة صبغ المجتمع الإسلامي، بل كثير من المجتمعات الإسلامية، بصبغة الكفر، وهو واقف في مكانه إطلاق. أفهكذا كان رسول الله؟ والعجب، كل العجب، من أناس مسلمين صفقوا كل التصفيق لأبواب الديمقراطية عندما فتحت أمامهم، فاستغلوا هذه الأبواب ودخلوا فيها وتسلقوا عن طريقها سلم الوصول، حتى إذا صعدوا بسلم الديمقراطية ووصلوا إلى ما أرادوا رجعوا ينظرون إلى هذا السلم على أنه كفر بكفر. ألم تكن أنت الذي تطلب؟ ألم تكن أنت الذي تنادي؟ أم إنها مرحلة تكون بوابة إلى الجنة في سبيل أن تدخلها، فحتى إذا مررت من هذه البوابة رجعت كفرا بالنسبة لغيرك؟ ما هذا الكلام العجيب؟ نعم، وكما قلنا هنالك مصطلحات ربما كانت في جذورها القديمة تتنافى مع الإسلام، فعلا تتنافى مع الإيمان، ثم إن هذه المصطلحات تبخرت وتطورت وتفرعت عنها معاني لا تحصى، مثل كلمة الاشتراكي، مثل كلمة الديمقراطي. نعم، هذه كلمات لم يعد لها معنى واحد أبدا بشكل من الأشكال إطلاقا، ولكل مجتمع أن يصطلح وأن يسمي النهج الذي يصطلح عليه في الحياة الاجتماعية أو السياسية ديمقراطية. ولا مشاحة في الاصطلاح، ولا مشاحة في الاصطلاح. لكن متى نكفر؟ نكفر من قال: أنا أرفض حاكمية الله لعباده، وعلى الناس أن يحكموا أنفسهم بأنفسهم، فالإنسان سيد قدره. إذا نقول هذا كفر، ومن قال هذا الكلام فعلا كفر. نعم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. أما أن يقول لك كلمة مقفلة غامضة لا تعلم ما الذي يعنيه هو من معانيها الكثيرة، ويطيب لك كأنك تستغل موقف كنت تنتظره حتى تنقض عليه بالتكفير، فهذا شيء لا يعرفه الإسلام بشكل من الأشكال أبدا. كذلك الإنسان الذي لا يصلي، لا يصوم، لا يزكي، لمجرد أنه لا ينفذ هذه الأوامر لا يجوز لنا أن نكفره، لأنكم سمعتم الآن ماذا قلت. الإسلام هو الاستسلام لأركان هذا الدين، الاستسلام للشهادتين نطقا، والاستسلام للصلاة والصوم والحج والزكاة إيمانا واعتقادا وإذعانا بأنها واجبة عليه. هذا هو الاستسلام. فإذا استسلم ولم ينفذ فهو فاسق. وكل ما نعلم من خلاف في موضوع الصلاة فقط عند الإمام أحمد، والإمام أحمد نفسه له رأيان، له اجتهادان. مرة قال إن تارك الصلاة بمجرد تركه أنكرها إلا إذا سألناه فقال الصلاة غير واجب علينا، نعم عندئذ يكفر. فالإمام أحمد له اجتهادان في هذا الموضوع، بينما الشافعية والمالكية والحنفية والإمام الأوزاعي وابن أبي ليلى وسفيان الثوري والحسن البصري، كل الفقهاء متفقون على أن مجرد التقصير في واجب من هذه الواجبات الأربعة لا يزج الإنسان في الكفر، نعم، وإنما يزجه في الفسوق. ننكر عليه، نعاقبه، وما كان من ذلك يستوجب حدا نقيم الحد عليه بشروطه وقيوده، ولكن أبدا لا نكفر بشكل من الأشكال. كذلك لو أن إنسانا في بيته، الآن لا نقول عن تقصيره في حق نفسه، في بيته هو قيم في بيته على حياة أهله وأولاده وسلوكهم، رأى المنكرات في بيته فلم ينكرها، لا بل أكثر من هذا، أمر ابنته بأن تكشف ما أمر الله بستره، أمر ابنه أن يشتغل بمؤسسة فيها ربا، نهى أحد أولاده عن الذهاب إلى المسجد كما كان في فترات هذه البلدة لخوف لأي سبب من الأسباب. نعم،
هل نقول إن رب هذه الأسرة كفر بناء على قوله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون؟ الآية بحسب الظاهر تقتضي أن يكفر، لأنه يحكم في بيته، والرجل طبعا حاكم في بيته، أنه يحكم على ابنته أن لا تحتجب، يحكم على ابنه أن يشتغل بالربا، يحكم على زوجته أن تخرج سافرة، يحكم على بناته أن يدخلن في سهرة عائلية مع رجال وشباب. طبعا هذا يحكم بخلاف ما أنزل الله. من الذي قال إن هذا يكفر بمجرد أن رأيناه يفعل هذا؟ لو أجبت لنفسك هذا ولو أفتينا بهذا الحق لرأينا أن 80% من الناس، إن ما إن لم نقل 100% كلهم يكفرون. هل تجد إنسان في بيته لا ينام عن منكر؟ أكثر الناس متلبسون. هل تجد أسرة لا تقصر في القيام بواجب من الواجبات التي أمر الله عز وجل بها؟ قل ما أن تجد. فإذا قلنا إن كل من لم يحكم بما أنزل الله أو حكم بخلاف ذلك يكفر، فمعنى ذلك أنك قد حكمت على أولياء معظم الأسر بالكفر تماما. من الذي يؤيدك على هذا؟ أي آية؟ أي قرآن؟ العلماء قالوا كلهم إلا الخوارج، نعم، قالوا من لم يحكم بما أنزل الله عز وجل معتقدا الحق في جنوحه وانحرافه، معتقدا أن عمله هو الحق فهو الذي يكفر. يعني إذا قال الأب لابنته لا ترتدي هذا الحجاب، ولما سألته قال لها إن هذا الحجاب باطل عادة قديمة اهترأت وأنا لا أؤيد هذا أبدا، لأنه عارض بصراحة مستعلنا قول الله عز وجل قل لبناتك ونساء المؤمنين يثنين عليهن من ثلاثة.
وإذا قال له ابنه لماذا تأمرني أن أمارس عمل ربوي؟ قال لأن هذا هو النهج الاقتصادي السليم اليوم. طيب والباري حكم بالحرم قال لا هذا كلام صحيح كفر. ينبغي أن نسمع منه هذا الكلام حتى نكفره، ولكن إذا قال الباري سيغفر لنا. هلا مثل ما بيقولوا كثير من الناس بيوتنا ملانة معاصي، هلا بس هي المعاصي اللي هلا بدك انك تتحرز منها؟ طيب معنى ذلك انه معترف بانها معاصي لكنه متساهل. قال له لا تذهب الى المسجد لتصلي. لما سأله ما قال له انه الصلاة غير جائزة، لكن قالوا انا اخشى عليك. طبعا لا في هذه الايام منذ سنوات بفضل تلك الاعمال الغوغائية التي كان بعض الناس يفعلونها باسم الاسلام، جعلوا الاباء يمنعون اولادهم عن المجيء لحضور صلاة الجماعات والجمعات ودروس كهذا القبيل. طيب فهل نكفره؟ لا نكفره، لكن لو قال ان الصلاة عبارة عن عادة قديمة مهترئة وانا لا اقر الصلاة عندئذ يكفر. اذا الكفر انما يكمن في التمرد على شريعة الله لا في التقصير في التطبيق. فرق كبير، فرق كبير بين الأمرين. التقصير خطأ وكل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، هذه حقيقة معروفة ينبغي أن نعلمها. أما الخوارج فنحن نعلم أنها فئة شذت وضلت وتاهت، ولا يجوز أبدا أن يعتبر أنها تعد فئة يعني قدوة في الدين بشكل من الأشكال.
تترك سيدنا علي رضي الله عنه وتتبع خوارج، أي دين يقول لك هذا؟ طيب اسمع مناقشات سيدنا علي للخوارج وانظر أين تكمن الحجة واتبعها. كان ما أكثر ما أطال علي رضي الله عنه الحوار مع هؤلاء الخوارج، كان يقول للواحد منهم أنتم تعلمون أن الخوارج يكفرون بمجرد ارتكاب المعصية، حتى الأزارقة يكفرون بالمعصية ولو صغيرة ولو صغيرة، لذلك كفروا علي رضي الله عنه وقتلوه. كان يقول لهم نعم تحملون سيوفكم على عواتقكم، نعم، وتتهمون الناس بالكفر بحق وبدون حق، وأنتم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام الحد على الزاني ثم صلى عليه. الزنا أليست معصية؟ طيب عندما ارتكب الزنا وقامت عليه الأدلة الموجبة للحد أقام الحد عليه ثم صلى عليه، فماذا يعني ذلك؟ يعني أن الزاني رحل عن هذه الدنيا مسلما وورث أهله منه، ماذا يعني ذلك؟ يعني أن هذا الإنسان مسلم وإلا لما ورثه من أهله، لما ورث أهله منه، فماذا كانوا يقولون؟ ولا شيء، إنما هم عبارة عن جماعة أجلاء ممن قال الله عز وجل عنهم الأعراب أشد كفرا ونفاقا، فلم يكونوا يناقشون وإنما كانوا يصمدون عند رأيه. على أن آلاف منهم رجعوا وتابوا إلى الله سبحانه وتعالى. ولكننا نرى اليوم ظاهرة عجيبة خطيرة، ألا وهي أن الفكر الخارجية يعود مرة إلى الحياة بعد أن تعفن وبعد أن دفن، يعود مرة أخرى إلى الظهور، وربما بشكل أكثر انحرافا وأكثر قسوة وأكثر مجانفة عن دين الله سبحانه وتعالى. إذن انتهينا من هذه النقطة وهي هامة جدا، أن الإسلام في دار الدنيا منفق على الإيمان، أي أننا نتعامل فيما بيننا على أساس الإسلام الذي لا علاقة له بالباطل، لأننا لا نعلم البواطن. فإذا ظهرت لنا دلائل الإسلام في إنسان حكمنا له بالإسلام. أما يوم القيامة فينبغي أن نعلم أن الإسلام الظاهري لا يفيد صاحبه، أي لا ينجيه من عذاب الله عز وجل، إلا إذا كان معتمدا على الإيمان القلبي. فالإسلام الذي ينجي الإنسان يوم القيامة هو ذاك الذي يكون مرتبطا بالإيمان القلبي، يكون في دار الدنيا مؤمن بقلبه، معتقد، مؤمن بهذه الأركان بقلبه كما يقول بلسانه، مؤمن بيوم القيامة بالكتب، بالحشر، بالنشر، بالموقف، بكل ما جاء به القرآن من الأمور البديهية المعروفة. نعم، ثم يتجلى هذا أيضا على ظاهره، عندئذ ينجو. إذن بين الإسلام والإيمان تلاتم في حساب الله لعباده يوم القيامة، وليس بين الإسلام والإيمان تلاتم في دار الدنيا عندما نعامل نحن بعضنا بعضا فيها. يوم القيامة الإسلام المقرون بالإيمان ينجي صاحبه قولا واحدا، هذه الفئة الممتازة. لكن أرأيت لو أن إنسانا رحل إلى الله بإيمان خفي دون أن يكون هذا الإيمان مغطى بإسلام ظاهر، ما الحكم؟ لاحظ العكس. الآن نقول إنسان ما هو مسلم، ومن ثم فنحن لا نعلم عنه إلا أنه غير مسلم، لكننا لم ننبش فؤاده، لم نعلم ماذا في قلبه، وتبين أن هذا الإنسان كان يضمر في قلبه الإيمان بالله والإيمان بسيدنا محمد وبسائر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويؤمن بكل أركان الإسلام والإيمان، لكن لم ينطق بشيء من ذلك، ومن ثم حكمنا في دار الدنيا بأنه كافر ولم نحكم بإسلامه. ماذا يصنع به الله عز وجل؟ الجواب فيما أجمع عليه جماهير العلماء أن هذا الإنسان ناج يوم القيامة عند الله عز وجل، لأن الله يقول، أو لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. يعاقب على المعاصي وعلى الآثام، لكن الله يغفر له ويعده في عباد المؤمنين الناجين. نعم، إلا من رفض أن ينطق بالشهادتين كبرا لا عن عذر. هذه لا إله إلا هو. إنسان ما ظهرت علائم الإسلام في حياته، وبمناسبة قيل له: ألا تعلم أن لا إله إلا الله، لماذا لا تذعن بذلك؟ فرفض أن يذعن لا عن خوف ولا عن مصلحة ولا عن شيء، وإنما عن كبر وعناد. هذا الإنسان وأمثاله لا تنجيه إيمانه الخفي أبدا، وهذا بقرار من كلام الله، لأن الله يقول عنهم: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ظلما وعلوا. إذا كل من لم يشأ أن يذعن وأن يعترف بسبب ظلم وكبر وعلو فهذا مثل المنكر، وإيمانه القلبي لا يجديه شيئا لأنه متكبر على الله عز وجل. لكن هنالك أناس، صحيح ما نطقوا بالشهادتين لأن ظروفا ربما حالت بينهم وبين هذا، ولولا هذه الظروف لنطقوا، أو لأن أحدا لم يطلب منهم، لم يوجد في وقت جو يطلب منه هذا الكلام حتى يتكبر أو لا يتكبر مثلا. وهذا الفريق منه كثير جدا، ورحلوا من هذه الدنيا ونحن لا نعلمهم، يخيل إلينا أنهم أهل كتاب، أنهم ملاحدة، أنهم كذا. ربي سبحانه وتعالى يحاسبهم على ما قد استقر في قلوبهم وبين جوانحهم. وأنا أعلم، ولعلكم أنتم أيضا تعلمون، أن في الناس كثيرهم لا سيما في المجتمعات الإسلامية من تنطوي أفئدتهم على إيمان تام ودقيق بوحدانية الله وبنبوة سيدنا رسول الله وبأن القرآن كلام الله وبكل ما في هذا الكتاب من أحكام، لكن ظروفا وعوائق تمنعهم من أن يعلنوا هذا. وهذا وأمثاله يدخلون بإذن الله في قوله سبحانه وتعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. نعم، والذين يتحملون وزر هذا الكتمان نحن لاهم لو عقلنا وعرفنا ذلك، لأن الله شرع لنا أحكاما تتعلق بالمؤلفة قلوبهم، تتعلق بمن يريد أن يعلن عن إيمانه ويقينه ولكن ظروفا تحول بينه وبين ذلك. أمرنا الله أن نذلل له هذه العقبات، أن نعبد له الطريق، أن نكون خدما له، أن نعينه بكل أمر، فلم نفعل ولم نؤدي هذا الذي أمرنا الله عز وجل به، بل أقول كثيرا ما نضع العوائق وكثيرا ما نعقد السبل أمام من يريد أن يعلن عن إيمانه بالله سبحانه وتعالى دون أي موجب. نعم، فعندما أعرضنا عن هذه المبادئ التي أمرنا الله عز وجل بها وضاقت السبل على بعض الإخوة من أمثال هؤلاء، مما اضطرهم إلى أن يثمروا عقائدهم الإيمانية والإسلامية في قلوبهم وبين جوانحهم، حقيقة مسؤولية هذا الإضمار ليسوا هم الذين يتحملونها، وإنما نحن الذين نتحمل. ونسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية، ونسأله عز وجل أن يتغمد تقصيرنا. إذا هذا الموضوع الذي ذكرته هو خلاصة ما ينبغي أن نعلمه من فرق بين الإيمان وبين الإسلام. وهذا ينبئنا أو يوضح لنا أن الإسلام هو الطريق إلى الإيمان، وأن الإيمان مرتبة أعلى بكثير من الإسلام خلاف ما يتصوره بعض الناس اليوم. وآية ذلك قول الله عز وجل: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. نسأل الله عز وجل أن يملأ قلوبنا إيمانا وأن يطبغ ظاهرنا بصفة الإسلام، والحمد لله رب العالمين.